بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 13 من الجزء الرابع، صفحة رقم 74. قال الله تعالى في تتمة سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الخطاب الرباني في القرآن العظيم إما أن يلامس قلوبا مطمئنة بالإيمان ونفوسا طيبة نقية، وإما أن يلامس قلوبا مريضة ونفوسا خبيثة. اليهود الذين كانوا في المدينة لما سمعوا الآيات التي تدعو للإنفاق والبذل والعطاء، والتي جاءت بصيغة الإقراض كقول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، الآية التي في سورة البقرة. اليهود لما سمعوا يقرض جعلوا يغمزون ويلمزون كعادتهم، لكن تجرؤهم هذه المرة كان في حق الله تعالى وجنابه، فقد زعموا أن الله فقير وأنه يستقرض من عباده، وقد قصدوا بذلك الطعن بدين الإسلام وبالنبوة. فجاءت الآية تتوعدهم وتبين أن الله تعالى سمع مقالتهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله سمع مقالته وهي مكتوبة عليهم، والله عز وجل سيحاسبهم عليها غدا يوم الدين، وسيقال لهم غدا على رؤوس الأشهاد تحقيرا وتصغيرا: ذوقوا عذاب الحريق، كما في ختام الآية، يعني ادخلوا أبواب جهنم وكونوا وقودا لها وذوقوا جزاء ما كنتم تقولون وتعملون. والآية أشارت إلى أن ما فعلوه ليس جديدا عليهم، لأنه تأملوا: وقتلهم الأنبياء بغير حق، يعني تجرأ أجدادهم من قبل واعتدوا على أنبياء الله وقتلوا عددا منهم. واليهود الموجودون في المدينة زمن محمد صلى الله عليه وسلم تتبعوا خطى من سبقهم، ولا زالوا يمضون في طريقهم ويحملون لواء الإيذاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حملتهم الآية جريرة ما فعله من سبقهم، وكان الخطاب عنهم. قارنوا بين أثر الخطاب الرباني على نفوس اليهود وبين أثره على نفوس أهل التقوى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا ذات النداء: من ذا الذي يقرض؟ تسابقوا في الخيرات، بذلوا من نفائس أموالهم ابتغاء مرضات من بيده خزائن السماوات والأرض. أخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورة آل عمران، ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، سورة البقرة، قال أبو طلحة: يا رسول الله، حائطي، يعني بستاني، الذي بمكان كذا وكذا، والله لو استطعت أن أسرها لم أعلنها. يعني يا رسول الله، والله لو أردت أن أخبئها ما أستطيع، هذا ظاهر للناس كلهم، ماذا أفعل به؟ يعني ماذا يريد أن يعني أين يجعله لينال رضا الله الذي قال له: من ذا الذي يقرض الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اجعله في فقراء أهلك، وفي رواية: اجعله في فقراء قرابتك. وإليكم ما أخرجه البزار وأبو يعلى بسند ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال أبو الدحداح: يا رسول الله، إن الله يريد منا القرض. قال صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا الدحداح. قال أبو الدحداح: أرنا يدك. فناوله صلى الله عليه وسلم يده، فقال أبو الدحداح: قد أقرضت ربي حائطي، بستاني، يعني تبرعت فيه، وحائطه فيه 600 نخلة. فجاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيها وعياله، فنادى: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. فقال: اخرجي، قد أقرضته ربي. قال الله تعالى عن هؤلاء اليهود أصحاب القول الخبيث والذين عوقبوا بأن دخلوا جهنم أو توعدهم ربنا بجهنم، قال الله: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يعني جزاؤكم هذا إنما كان بكفركم وصدكم عن سبيل الله وقتلكم الأنبياء فكان جزاء عدلا ولا يظلم ربك أحدا. قال الله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. هذه كذبة أخرى مما اعتاده اليهود وألفوه، زعموا أن الله تعالى عهد إليهم في كتبهم بعلامة صدق أي نبي سيرسله الله تعالى إليهم، وأن لا يؤمنوا إلا برؤيتهم ذلك. طب ما هي العلامة هذه؟ قالوا: وهذه العلامة هي نار تنزل من السماء حتى يأتينا بقربان تأكله النار. نار تنزل من السماء وتأكل وتحرق قربانا يذبحه هذا النبي ليكون ذلك علامة على قبول الله منه وعلى أنه نبي، فيشهدون على ذلك ويؤمنون. قال الله: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. يعني حتى نعلم أن طلبهم هذا وزعمهم ضرب من ضروب العناد والمكابرة والتكذيب بدين الله، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. تأملوا كيف أخبر الله عنهم أنه قد جاءتهم رسلهم بالبينات والحجج والبراهين، جاءتهم رسل من قبل، بل جاءتهم بما زعموه في الآية السابقة وطلبوه، يعني جاءتهم بنار تأكل ما تقرب به نبيهم إلى الله من الصدقة. طب آمنوا؟ لا، يعني مع كل ذلك جحدوا، لم يتبعوا الحق، لم ينقادوا للرسل ويؤمنوا بهم وبما جاءوا به، بل عمدوا لقتلهم، فكانوا كاذبين فيما يقولون ويدعون. قال الله تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يعني لمن تدبر تسلية لجميع المؤمنين على ما يروه من جحود الجاحدين وكفرهم. هذه التسلية تعطي صاحبها القوة والثبات في مواجهة أعداء الدعوة وتبصره بحالهم وطرائقهم. لا تحزن يا محمد صلى الله عليه وسلم على ما تجده من تكذيب، ولا تهنوا أيها السائرون في طريق الأنبياء ولا تعجبوا، واتخذوا يعني من سبق من رسل الله أسوة في ذلك، فقد كذبوا أشد تكذيب فصبروا. صبروا مع أنهم جاءوا أقوامهم بالحجاج والبراهين وجاءوا بالزبر وهي الكتب التي جاء بها الأنبياء والرسل عموما، وجاءوا كذلك بالكتاب المنير التوراة التي أنارت لهم طريق عبوديتهم، حرفوها، جحدوا كثيرا مما فيها. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. موعظة بليغة في الآية الكريمة هنا ينتفع بها أهل الإيمان والصلاح المستحضرون على الدوام وقوفهم بين يدي الرب العظيم والموقنون بالبعث والجنة والنار. هذه الآية فيها تذكرة خاصة لليهود الذين يكذبون بدين الله، يكذبون على الله ورسله، لسان حالهم أنهم لن يقفوا للحساب بين يدي الرب جل وعلا، كأنهم هكذا يقولون. والآية ترى فيها أيضا تذكرة للمنافقين الذين زعموا أنهم نجوا أو نجوا من الموت بقعودهم عن الجهاد ونصر المؤمنين في غزوة أحد وغيرها. الآية إخبار من الله تعالى بأن الموت قدر الله تعالى على جميع الأنفس، ولن يفلت منه صغير ولا كبير ولا عظيم ولا حقير ولا ذو سلطان وجاه ولا غيره. والجن والإنس يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش عند جمهور أهل العلم. وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء، فيكون آخرا كما كان أولا. قال الله تعالى في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى في سورة القصص: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هذه الآية كل نفس ذائقة الموت فيها مواعظ عدة لا تفوت من تأمل ظلالها. 1- واظبوا على الأعمال الصالحة واستعدوا للحظة مفارقة الروح للبدن وأبشروا، فإن الله لا يضيع عمل عامل منكم. 2- لا تحزنوا على ما فاتكم كثيرا، ولا تتأملوا البقاء والخلود على هذه الدنيا، فإن فارقكم أحب الناس إليكم ممن هو على طريق الاستقامة فتذكروا أن الموت قدر الله على الخلائق وأن الموعد الجنة. 3- الموت مصيبة تحتاج منا أن نعد العدة للتعامل معها بالصبر على من فقدنا وحسن الدعاء له وكثرة الصدقة عنه وتتبع أوامر الشرع في الإحسان إليه بتغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. 4- لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى أصحابه وأتباعه، أكرم الله الأمة بأبي بكر رضي الله عنها فثبتها وكان سببا في الربط على قلبها، فلنأخذ العبرة من ذلك ولنكن كأبي بكر رضي الله عنه وعن جميع الأصحاب. 5- أكثر من ذكر الموت، فإن ذكره يمنع من فعل المعاصي والإصرار عليها، ومعلوم لديكم أن اجتناب الذنوب سبب من أسباب السعادة والطمأنينة، فتأملوا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يبعث الله تعالى جميع الخلائق بعد موتها، وتقوم قيامتهم الكبرى بوقوفهم في أرض المحشر، وهناك يحاسب الله الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها، كثيرها وقليلها، كبيرها وصغيرها، فيوفي كل حسابه ولا يظلم أحدا مثقال ذرة. الآية: يا من كذبتم بهذا الدين وعاديتم أهله، ويا من ظلمتم الناس بأكل حقوقهم والاعتداء على أعراضهم وأنفسهم، ويا من أفلتتم من عقاب الدنيا لسلطانكم أو لخفاء أمركم، آمنوا وتحللوا من مظالمكم قبل أن يأتي يوم ستلقون فيه حسابكم وليس ثمة ناصر أو معين. ويا من شرح الله صدوركم لما يحب ويرضى ويسر لكم طرائق الخير وفتحها لكم، اسألوا الله الثبات حتى الممات واصبروا على فوات ما تحبون فإن أجركم على الله. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الوحيد الذي لا تعقبه خسارة أبدا، فإن فيه نجاة من النار، وفيه لقيا لجميع الأحبة في النعيم المقيم، وفيه اجتماع بالأنبياء والرسل والصديقين وأمهات المؤمنين والصالحين والصالحات في محل لا نسمع فيه لغوا ولا تأثيما، وفيه النظر إلى وجه رب العزة جل جلاله، وفيه خلود فلا موت. هنيئا لمن عمل في الدنيا وصبر على التكليف فيها وجاهد نفسه حتى أكرمه الله وزحزحه عن النار، أي أبعده ونجاه منها، ثم أكرمه بالجنة التي لا بؤس فيها ولا شقاء. أخرج الترمذي والنسائي في الكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. سورة الواقعة. قال صلى الله عليه وسلم: وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرأوا إن شئتم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأخرج مسلم في بيان حقيقة الطريق نحو الزحزحة عن النار عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، في بدن الإنسان 360 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 السلامة يعني العظمة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه يعني هذه مهلكتي. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته يعني موته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الحديث قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، بيان لحقيقة الدنيا التي أشغلت أهل الكفر وأهل الفسق عن طريق الجادة وأشغلت الأتباع والمتبوعين، وهي التي آثرها أكثر الناس على الدار الآخرة وعملوا لها ليلهم ونهارهم حتى ألهتهم عن تأمل دلائل الوحدانية والعظمة. حقيقتها أنها متاع الغرور، متاع يعني متاع يتخذ للهو للعب للهزل، سيترك في آخر الأمر وسيذهب، وهي غرور تغر أهلها وتخدعهم بظاهر جمالها ومتعها، ثم يعلمون حقيقة ما فيها من ملذات. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سورة الحديد. وقال تعالى في سورة الرعد: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. والمقصود لا تقضوا حوائجكم فيها ومتعكم إلا بما أحل الله، واتخذوها دار ممر لا دار مقر، فإنها زائلة لا دوام لها، واجعلوا أعمالكم فيها وعمارتكم لها وما تعدوه فيها من قوة اجعلوه في سبيل الله ولإرضائه ورفع كلمته وإعزاز دينه. قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. مما قدره ربنا وكتبه على عباده أن يبتليهم ويختبرهم ويمتحنهم ليظهر الصادقون منهم من القانطين البائسين اليائسين، وليعلم صبر العباد وثباتهم ورضاهم عما كتبه الله لهم وعليهم. ومن صعوبة هذا البلاء أنه سيكون فيما يحبه المرء ويتعلق به، سيكون في ماله بذهابه أو نقصانه، وكذا سيكون في نفسه ونفس من يحب من والدين وولد وزوج وغيرهم بتعرضهم للمرض أو الجراحات أو الموت. قال الله تعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا البلاء لا يكاد ينجو منه أحد. جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتل الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وعند الترمذي وابن ماجه من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا من البلاء الذي نبه إليه القرآن وأرشد إلى سبيل الثبات أمامه وعدم التأثر به أو عدم التأثر به. الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى لن يهدأ لهم بال ما دام هذا الدين بخير، فتراهم يتتبعون كل حيلة ووسيلة لصرف الناس عنه وعدم التمكين لهم. تأملوا كيف وصفت الآية حراكهم نحو المؤمنين بأنهم سيحرصون على أذيتهم، وأن أذاهم سيكون كبيرا. هم قالوا من قبل، يعني قالوا إن الله فقير، وزعموا لله الولد والصاحبة، وآذوا نبيه وحرصوا على قتله وغير ذلك من الإذاء. والآية وإن جاءت في سياق الحديث عن يهود المدينة الذين كادوا لنبينا صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من أول يوم هاجروا فيه إلى المدينة وتفننوا في إيذائهم قاصدين القضاء على هذه الدعوة وهي في مهدها، أقول مع أن الآية تذكر حالهم إلا أن العبرة فيها بعمومها، فهذه قاعدة متأصلة في الذين أوتوا الكتاب لا تكاد تنفك عنهم، نراها بأم أعيننا زماننا. هذا الأذى سيكون كذلك من الذين أشركوا، لأنه لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الذين أشركوا يعني ممن ليس لهم دين سماوي، من كفار مكة ومن عباد النار والبقرة والبقر وغيرهم، غيرهم ممن يعبدون البقر والنار كواكب والنجوم. طب إيش المقصود؟ المقصود فليعلم كل من دعا إلى الله وأمر بمعروف أو نهى عن منكر أنه سيناله شيء من هذا الأذى، سواء كان الأذى في دينه، ماله، نفسه، أهله. قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا مفتاح النصر عليهم حال ضعفنا وقوتهم، نصبر على أذاهم أو نصبر على أذاهم، ونتق الله فيما نقول ونفعل، ونعد العدة لهم حتى يأذن الله بالفرج من عنده. ولنعلم أن الصبر في هذه الحاجة يحتاج إلى عزيمة وجلد وتصميم. هذه القاعدة هي التي تمثلها نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر، صبر عفا حتى تسلح بالقوة المطلوبة لردعهم عن إيذاء المؤمنين وفتنتهم، فأخرجهم من المدينة، أخرج اليهود من المدينة، أخرجهم وسير جيوشه لتأديبهم وإظهار عزة أهل الإيمان. المؤمنون الشاكرون لأنعم الله عز وجل يعلمون طبيعة الطريق فيصبرون، يصبرون على هذا الإيذاء، يصبرون في البأساء والضراء، ويعلمون حقيقة طريقهم التي اختاروها لأنفسهم والتي اصطفاهم الله عز وجل لها. يعني كل مصيبة وأذية تنالهم من أجل دينهم يكون فيها حلاوة ولذة لا يعرفها إلا من جربها، ومثلها لا يضيع عند الله، ولصاحبها كل الرحمات والكرامات. أخرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية، عليه قطيفة يعني غطاء صنع في فدك، بلدة يعني بعيدة عن المدينة قرابة المرحلتين، قرابة 80 كيلومتر. النبي صلى الله عليه وسلم جلس على هذا الحمار، أردف أسامة ابن زيد وراءه، يعود سعد بن عبادة في بني الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس ماشوا يعني ذاهب لزيارة سعد بن عبادة، فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم، قبل أن يسلم عبد الله بن أبي زعيم المنافقين قبل أن يسلم. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، في خليط اليهود جالسين مع المشركين مع المسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواح رضي الله عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة أو عجاجة الدابة يعني الغبار، النبي صلى الله عليه وسلم يركب على الدابة والدابة تمر منهم وخرج غبار وغشي المجلس، فخمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه يعني غطى أنفه، ثم قال لا تغبروا علينا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فسلم صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول، يعني كلامك حلو، إن كان حقا فلا تؤذن به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتفاورون يعني يتقاتلون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، ثم ركب صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد ابن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يعني له عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة يا رسول الله أعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزله عليك، لقد اصطلح أهل هذه البحيرة اللي هي المدينة المنورة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة يعني ليكون ملكا عليهم. أرادوا أن يتوجوا من؟ عبد الله بن أبي بن سلول قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد فذلك يعني فذلك سبب ما رأيت، ولذلك هو يفعل ذلك، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال عز وجل ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال الله في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا قلوبنا وعقولنا تتقبل منا يا ربنا، وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.